والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الكلام في الناقض الرابع أو الموجب الرابع من موجبات الوضوء وهو النوم. طبعا بعض المفاهيم أكو غموض في تحديدها، إفراط وتفريط في تحديدها، يعني بعضهم يعني مثل مفهوم النوم، مفهوم الغناء مثلا، مفهوم، لأنه تعابير الروايات الشريفة في تحديد الضابطة فيها تعابير أيضا متنوعة مما يوجب الغموض والخلاف الطويل العريض في تحديد مفاهيمها الشرعية. من أكثر المفاهيم التي ابتليت بهذه المشكلة هو مفهوم النوم، وعندما تتابع كلماته مضافا للروايات الشريفة بعضهم يفهم أن مفهوم النوم مفهوم أصلا لا يحتاج إلى تعريف، فهو معنى معلوم لكل أحد. بعضهم يقول لا، نعم هذا النوم المستوعب لجميع الحواس، هذا نعم معناه كل أحد يعرفه، لكن حدوده الشرعية التي توجب ناقضيته للوضوء، هذا ما هو الحد الأدنى؟ فلذلك تجد مجموعة كبيرة من الآراء في تحديد النوم، طبعا القدر المتيقن من النوم الغالب على الحواس جميعا. بس احنا راح يجينا ليش ليش تحددون بالحاستين الغالب على الحاستين؟ طبعا هذا هم التعبير مو مسلم عند الجميع، تعبير بأنه الغالب على الحاستين مو تعبير مسلم عند الكل، واضح. فأكثرهم يلتزم بهذا ويبين أن التعبير بالغالب على الحاستين السمع والبصر، هذا باعتبار أن السمع والبصر أقوى الحواس. طبعا هنا دخلنا وين بمطلب أنه مطلب أنه الحواس ما هو أقواها، نفس هذه الفكرة هم أكو خلاف فيها، نفس فكرة أنه الآن عندنا حواس خمسة: سامع، بصر، شم، ذوق، لمس. ما هو أقوى هذه الحواس؟ بعضه يقول نعم السمع والبصر، لذلك عبر في هذا المقام عن النوم بأنه الغالب على الحاستين السمع والبصر، مو قضية منحصرة بهاتين الحاستين لا، وإنما هو الغالب على الحواس، إلا أنه عبرنا عنه بالحاستين باعتبار أن أقوى الحواس هي هاتين، هما هاتان الحاستان. بعضهم طبعا قلت لك بعضهم يناقش، يجي يقول لك لا احنا ما نسلم أن أقوى الحواس هي هاتان الحاستان، بل اللمس والذوق أن أقوى الحواس. وتجد معركة. المهم من يعبر، احنا نمث هذا التعبير، من يعبر بهذا التعبير عن النوم بأنه الغالب على الحاستين يعتقد بأنه غلبت النوم على الحاستين فقط مو من باب الحاصل، وإنما من باب المثال التمثيل بأقوى الحواس، فكأنه إذا غلب النوم على أقوى الحواس فمن باب أولى يغلب على ما هو أضعف منها، فكأنها كواشف عن غلبة النوم على بقية الحواس اللي هي أضعف. واضح إن شاء الله؟ طبعا هذا حتى هذا على فرض التسليم بعضهم هم يناقش، يقول لك احنا كثيرا من الأحيان النائم ينام ينام بس يحافظ على يمشي هو نائم بس يحافظ على اتزانه، يحافظ على عمامته من أن تسقط، يحافظ ينام على الدابة ويحافظ على وضعه على الدابة. فهذا أكو عنده إحساس ببعض إلا أنه سمع ماكو، بصر ماكو، إلا أنه إحساس ببعض الأمور أكو. فقلت لك أكو غموض في تحديد ماهية النوم، يعني الحد الأدنى من النوم ما هو واضح إن شاء الله. المهم الشارح والمصنف وأكثر الفقهاء المتعرضين، بل هو مشهور التعابير عن ذلك، قلت لك وإن كان الكثير منهم لا يوافق على كثير من التفاصيل، يعتمد على أن النوم هو الغالب على حاستي السمع والبصر، فيندرج تحت ماذا بقية الحواس، باعتبار أن السمع والبصر هما أقوى الحواس. طبعا هنا بعض الأقوال تدخل لك القلب في مفهوم النوم وكذا، تجد في الكتب الفقهية الموسعة تجد التطرق لمثل هكذا، وأكو روايات أيضا تعبر بهذا التعبير. هما المراد من القلب، المراد منه معنى الحقيقي، المراد منه الإدراك كذا إلى آخره، فمعركة يعني من الناس. المهم احنا نكتفي بهذا المقدار، وهو أن النوم هو عبارة عن ذلك النوم، غياب أو غلبة النوم على حاستي السمع والبصر، يعني على إدراكهما، بحيث أن المكلف لا يسمع ولا يرى، فحينئذ يتحقق منه هذا المعنى فيكون ناقضا للو. طبعا راح يجينا مطلب بالأثناء أنه هل أن النوم ناقض بنفسه لو كما ذهب العامة؟ العامة ما يعتبرون النوم ناقض. ليش؟ مو لأنه رفض لفكرة ناقضية النوم، لا، يقولون النوم كاشف عن وجود حدث، حتى في القهانة يبحثون هذا البحث، هو أنه النوم مطلقا ناقض بنفسه، يعني إلى موضوعية، لو لا هو ناقض بواسطة كاشفيته عن وجود حدث. مشهور فقهانا على أنه على أن النوم هو ناقض مستقل. العامة وبعض من يوافقهم في ذلك لا يشترط أنه شف، يشترط يعتبر النوم كاشف عن وجود حدث. فإذا كان المكلف متيقنين حتى لا نام، لكنه متيقن أنه لم يحدث، فحين لذلك تجد العامة وين في مساجدهم في الحج يشوفها بشكل واضح، نايم وقام صلى ما لعلم، ما يعدوا من النواقص باعتبار كون شنو، كون أكو يقين من عدم وجود حدث. هذا يتطرق للمطلب أنه هل هو أنه النوم ناقض بالاستقلال لو لا. المهم الخطوة الأولى في ناقضية النوم هو بيان مفهوم النوم. المصنف والشارح اختارا هذا المفهوم، وهو مفهوم غالبيته على الحاستين السمع والبصر. الآن جاب لنا تحقيقا أو تقديرا، شنو التحقيق أو التقدير بالنوم؟ بعض الفضلاء المتعرض أيضا ماذا يسعى لبيان النوم التقدير، وأنه النوم إلى فردية، فرد هذا اللي يفرشوا له فراش ويخلوا له مقدم والحاف ويتمدد ويتغطى وينام، يحاول يسمي هذا الفرد نوم تحقيقي رسمي، نوم رسمي. ونوم التقديري يحاول يصور بمن بصورة ما سيذكره، أنه لو نام راكعا يعني بالركوع ونام،
سيارة
بالسجود ونام، هو يمشي ينام. وهي كثيرا من الأشخاص
بالسيارة
مبتلون بهذه الفكرة، هو يسوق ينام، بعض الفضلاء المتعرض لتدريس الكتاب أو غيره، طبعا هو من فرد تقريبا ممن انفرد بهذا المقطع التحقيق أو التقدير تقريبا كتاب مختصر في غيره من الكتب، أعتقد بالشرائع ما مذكور ولا بالمعتبر أيضا مذكور، هذا ما يطرق، قد يطرقوا له بعنوان آخر، بس المفروض عليكم بس المفروض من يعني اللي يتعرض لتدريس المادة لابد أن يتعب روحه شوية في يعني زي. طبعا بالروايات هناك نعم أكو هذا المعنى مطروح، أنه التعبير عن بيان حكم النائم وهو ماشي، النائم راكعان، النائم ساجدين، النائم جالسين، النائم على ظهر الدابة. فقلت لك بعض الأخوة يفهم من التقدير هذا، لا مو هذا المراد من التقدير، مو هذا المراد من الترديد بين أو شمول النوم للتحقيق والتقدير، المراد منه أن بعض الذكر في هذا الموضوع بعد التعبير بالحاستين السمع والبصر، أنه عندنا بعض الأشخاص فاقد لهذين الحاستين، واحد ما يسمع ولا يشوف، هو أعمى وهو ما يطرش، فبعد أنت تقول النوم هو الغالب على السمع والبصر، هذا أنا أصلا ما عندي ستر، جالس تعتبرني نائم دائما، هو أعمى يصدق عليه لو ما يصدق عليه، فهذا يعبرون في حقه يقولون ها مثل اللي تذكرون في قضية القراءة للأخرس، القراءة للأخرس أو الوضوء بالنسبة لفاقد العضو للأخرس، قالوا أنه يتلفظ بألفاظ بمقدار سورة الفاتحة أو يحضرها في أي مثلا من حالة للقراءة، في حاله بالقراءة شو يسووا له؟ يقدروا له. فهنا احنا قلنا النوم هو الغالب على الحاستين، فهذا اللي يمتلك الحاستين فعلا والنوم يغلب عليه، نعم هذا نوم تحقيقي، فصار شنو؟ غلب على الحاستين تحقيقا، واللي هو لا هو أعمى وأطرش أصلا هو ما عنده لا سمع ولا بصر، الدور النوم شنو في حقه هذا؟ نعم هذا يصير النوم غلبة تقديرية، الغالب على الحاستين يعني تحقيقا تمييز للحاستين، من نقرأ العبارة ونعربها النوم هو الغالب على الحاستين تحقيقا، هذا تمييز علما للحاسة، رفع الإبهام في الحاسة، فمنصوب على التمييز، تمييز من؟ تمييز الحاستين، أن هذا المكلف يمتلك حاستين يدرك بهما، فإذا غابت غلب النوم عليهما شنو تحقيقا صار شنو نوم. أما الفاقد للحاستين هذا بعد سيصير غلبة النوم على أي شيء؟ غلبة النوم عليهما تقديران، يعني لو كان هذا الشخص سامعان بصيران فهذا المقدار من الغفوة من النوم يعد عرفا نوما في حقه، فالقضية مو يوم قضية نوم استلقاء واضطجاع للنوم أو نوم وانت ماشي وانت راكع، مو يوم هذه الفكرة أبدا، وإنما الفكرة مع امتلاك هاتين الحاستين، هل هناك الشخص الطبيعي اللي يمتلكهما فالنوم الغالب عليهما تحقيقا هو نوم، والفاقد لهما كالأعمى والأصم زين هذا النوم الغالب عليهما تقديرا، لذلك ردد بهذا، فالمراد من هذا القيد هو هذا قال والنوم الغالب على الحاستين السمع والبصار، قلنا ذكرهما لأجل أنهما أقوى الحواس، وإن كان على خلاف فيه أكو مناقشة في أصل قوة هاتين الحاستين على بقية الحواس تحقيقا أو تقديرا مطلقين. بس المراد من الإطلاق شنو هنا أنا بعد؟ هذا الإطلاق أنهم هو الغالب على الحاستين مطلقا تحقيقا أو تقديرا مطلقا. يعني شنو؟ يعني بأي وضعية كانت، بأي هيئة كانت، كما سيقول إجماعا كما في التهذيب وعن الانتصار والناصريات والخلاف والاصحاح المستفيضة، وبعضها صريح في الإطلاق من دون تقييد بأي قيد من القيود، ما دام أنه غالبا على هاتين الحاستين فهو ماذا؟ يعتبر ناقضين. ففي الصحيح من وجد طعم النوم، شوف هذا أنا ليش أقول أنه الإطلاق مراد من عند الهيئة الوضع، قائما أو قاعدا فقد وجب عليه الوضوء. وفي آخر من نام، عليكم السلام، من نام وهو راكع أو ساجد أو ماش على أو على أي حالات فعليه الوضوء. يا بسيدنا أكو هناك مجموعة من الروايات المنافية لهذا المعنى. شنو منافية؟ يعني تقيد، تقيد النوم ببعض القيود منافية لهذا المعنى الإطلاقي للنوم. هذه ماذا تصنعون بها؟ قال أولا هذه شاذة، ثانيا تحمل على التقييد أو على الخفقة. احنا عندنا بعض الروايات يسأل الإمام أنه ماذا، بعضهم يعتبر فد علامات معينة، أنه بعضهم يسأل الإمام أنه يسحب شيء من إلى جانبي وما أحسن، بعضهم يعبر عنه أنه ماذا، أخذتني خفقة أو خفقتين، خفقة أو خفقتين. فكأنه هذه الروايات المنافية لهذا الإطلاق، السيد يقول أولا شاذة لأنه إحنا الإجماع قائم على الإطلاق، وأن النوم الغالب على الحاستين سواء كان مضطجعا نائما راكعا ساجدا ماجيا قاعدا فهذا هو الناقض للوضوء. أما الروايات المنافية فهي أولا شاذة لمخالفة للإجماع، ثانيا يمكن أن تحمل على التقية. طبعا حملها على التقية إذا كان هناك مذهب للعامة موافق لهذه الروايات المنافية. يعني التقية مو دائما نحمل الروايات عليها، لا لا، يكون أكو مذهب للعامة يحتمل معه أنه شنو مذهب العامة في المقام، أن النوم ليس ناقض، مو النوم ليس ناقض. فبعض الرواية احنا الآن ايش قلنا النوم ناقض، فيابا بعض الروايات تجد أنه المكلف نائم مع ذلك الإمام ما يأمره بالوضوء، ما يعتبره ناقض. السيد شي يقول أولا هذه شاذة لأنها مخالفة للإجماع، ثانيا نحملها على من أن هذا النائم حصلت له فقط خفقة، فنحملها على من أن هذا النوم المسؤول عنه في الرواية هو من قبيل نوم الخفقة، هذا نوم الخفقة الإمام قال ما يأتي أو لا. احتمال أن هذا جواب الإمام ورد عن التقية في موضع محلل وفي مقام التقية، وكثيرا هذه الحالة حاصلة، كثيرا ما يجيب الإمام تقيتين بحسب إفتاء العامة، خصوصا وأن هناك رأي للعامة يصرح بذلك أن رأي العامة هو عدم ناقضية الوضوء. فإذن الروايات المنافية ما تحمل على الخفقة أو تحمل على التقية أو أنها تكون يحكم بشذوذها. قال وما سواها من الروايات النافية المنافية مع شذوذها وضعفها السندي محمولة على الخفقة أو التقية كما يشعر بها بعضهم. الآن هذه نقطة رأس سطح، هو حاط نقطة بس ما مخلي رأس. طبعا هذه مرات هذه مو للمحقق، مرات للمخرج. المخرج شو يسوي؟ هذا إذا خلاه رأس سطح راح ينزل يطفر بالصفحة الثانية، فيبقى عنده فراغ هنا. هذا الفراغ المخرجين اللي يتعاملوا معهم يعتبروه خلل. يعني المخرج من يجي باوع للإخراج، بس تقول له مثلا يا بيا مخرج تعال قيم لي إخراج هذا الكتاب، شي يجي باوع يباوع لذن الفراغ، هذا يقول لك زين، هذا يعتبره خلل، هذا خلل، يقول هذا لازم يعالج، أما يصعد الهوامش يضغط المسافات بحيث أنه الصفحة ما يصير بها هيك فراغ طويل عريض. بس هذا نهاية مطلب ماكو مشكلة، بس مثل هذا فشي يسوي المخرج؟ المخرج يجيبه يصعده هنا، مع أنه نقطة المفروض نقطة رأس سطر، زين سوي مخلي نقطة بس رأس سطر ما هو. المهم مطلب جد نقطة. الآن يقول بعضهم يقول يا بنا أنتم من جبتون للنوم؟ نوم مو ناقض أصلا، هذا شنو مذهب العامة ومن وافقه؟ النواقض منحصرة فيما يخرج من السبيلين القبل والدبر. نعم بول غائط ريح استحاضة هذا كله شنو، أما إغماء ونوم شنو إغماء ونوم هذه؟ فإذا بعضهم يحصر إنه يعني أصلا لا يعد النوم ناقضا من جملة النواقض، ويحصر النواقض بما خرج من أحد السبيلين. وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين إضافي بالنسبة إلى ما يخرج وليس بحقيقي إجماعاً. هذا معنى الإضافة والحقيقة، مر علينا كثيرا بالمقدمات، تذكرون في أول بداية حاشية ملا عبد الله هناك قالوا كل أمر ذي بال لم يبتدئ بالبسملة فهو أبتر، ورواية ثانية كل أمر ذي بال لم يبدأ بالحمد فهو أبتر، مو؟ وظلينا احنا حائرين بس مين لو نحمد اول مرة، هذا يقول يبتدئ كن قدم البسملة على الحمد، ذاك الخبر الثاني يقول تبتدئ بالحمد كن تقدم الحمد على البسملة، فش حلوها بمن؟ حلوها بالابتداء الحقيقي والابتداء النسبي او الاضافة، بالابتداء النسبي أو الإضافي. يعني إيش قالوا؟ قالوا رواية الابتداء بالبسملة نريد به الابتداء الحقيقي، ورواية الابتداء بالحمد نريد به الابتداء الإضافي لما بعده فهو مبتدأ به باعتبار ما بعده، يعني ما باوع للبسملة، أباوع الحمد نعم تقدم ثم ما بعده فهو مبتدئ على المطالب، البسملة لا أريد بها ابتداء حقيقي كل ما مسبوقة بأي شيء حتى أعوذ بالله من الشيطان. فإذا قدمنا الاستعاذة بعد حتى البسملة تصير ابتداء بإضافة، زين. فهذه فكرة الحقيقة والإضافة فكرة سيئة في كثير من المطالب خصوصا في المتضايفين. في بحث الحصر بالبلاغة مر علينا هم كثيرا، الحصر الحقيقي من أقول لا إله إلا الله حصر حقيقي، زين. ما خاتم للأنبياء إلا محمد صلى الله عليه وآله حصر حقيقي، زين. أما لا من أقول ما شاعر إلا زيد أو ما زيد إلا شاعر، هذا كله شنو؟ حصر إضافي. نعم أنا بالإضافة إلى باعتبار الشعر فقط أقصي، أما باعتبار غيره فأغض الطرف عنه. فهذه فكرة الإضافة والحقيقة فكرة سيالة في كثير من المطار. الآن السيد شو يقول؟ يقول إحنا المشكلة العامة خومان علاقة، العامة قد يحصرون النواقض بما خرج من السبيلين مشكلتهم، إحنا مشكلتنا مع علمائنا أبناء الدار رواياتنا الخاصة بينا، بعضها يصرح بحصر النواقض بما خرج من السبيلين. يقول هذا التعامل مع النواقض بهذه الطريقة، طريقة الحصر بالخروج من السبيلين، هذه بيان للنواقض على بطريقة نسبية مو بطريقة حقيقية، بطريقة حقيقية. يعني أنا مثلا المناسبة تقتضي أن أسأل الإمام عن النواقض، وأكو قرينة على أن المراد عن الحديث أنه ما يخرج من القبل والدبر، فالإمام يتحدث عن بهذا لأنه ما سأل عن النوم، ما سأل عن الإغماء، أسئلة عن ما يخرج من الإنسان، شنو اللي ينقض وشنو ما ينقض، قال لي ما خرج من القبل والدبر. مو معنى أنه هذه النواقض هي فقط النواقض الحقيقية، لا، النواقض نسبة إلى قرينة المقام، نسبة إلى السؤال، سؤال السائل، النواقض هذه بينها الإمام، فصارت الصدفة أنه فقط تحدث عن النواقض التي هي ماذا؟ تخرج من السبيلين. فيقول الأخبار والإفتاءات التي تحصر النواقض بما يخرج من السبيلين هذا حصر إضافي وليس حصرا حقيقيا، واضح. قال وحصر الناقض فيما يخرج من السبيلين إضافي بالنسبة إلى ما يخرج، زين، وليس بحقيقي إجماعا. طبعا عندنا الفرقة الحقة، أما على رأي المخالفين ما نعلم. ونسبة المخالفة إلى الصدوقين ضعيفة، بعضهم ينسب أنه الصدوقين يلتزمان به، الصدوق وأبوه قدس الله أرواحهم الطاهرة، يقول لا هذه النسبة ضعيفة ما متأكدين منها. وعبارته يا أبو معدهم عبارة تصرح بذلك، قال عبارتهم مؤولة أيضا بالإضافة بحملها على الإضافة لدعوى أحدهم الإجماع على النقض به في الخصال، يقول بعد إذا بالخصال في كتاب الخصال يذكر أنه الإجماع قائم على النقض به بالنوم، وبعد شلون يلتزم به؟ فهذا لابد أن نؤول عباراته أو نشكك في النسبة. وإطلاق النصوص وكلام الأصحاب يقتضي ناقضية النوم بنفس هذا المطلب اللي أشرنا له في بداية حديثنا، وهو الخلاف في موضوعية النوم، كون إلى موضوعية لو لا طريق كاشف عن وجود حدث، يعني ليس هو ناقضا أولا وبالذات، وإنما ثانيا وبالعراء. هذا المطلب إن شاء الله يتم.